تبخر. استمرار حرائق الغابات في لوس أنجلوس، وبايدن يقول إن المشهد في المدينة أشبه بساحة حرب. إلى التفاصيل، أزيح الستار عن مدينة صاروخية إيرانية جديدة بحضور القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي وقائد القوة الجوفضائية للحرس العميد أمير علي حاجزادة. وقال اللواء حسين سلامي بعد تفقده لهذه المدينة الصاروخية إن عدد المنظومات والصواريخ الإيرانية يزداد يوما بعد آخر في أنحاء البلاد، وأضاف أن العدو ربما يظن بأن قدراتنا الإنتاجية قد ضعفت لأن معدل نمو قوتنا الصاروخية متوافق مع التطورات، ويتزايد نمو القوة الصاروخية الإيرانية من حيث الكمية والنوعية والمهارة والتصميم. حول إزاحة إيران الستار عن هذه المنشأة نتابع التقرير التالي.
إيران تهز بعصاها الغليظة وتكشف عن جانب صغير من مدنها الصاروخية والجوية تحت الأرض وفوقها، لتوجه رسالة واضحة لمن يقول إن القدرات الإيرانية تراجعت، ومفادها أنها على أتم الجهوزية والاستعداد لأي مواجهة قادمة، والحرب معها لن تكون نزهة أبدا.
شاید دشمن تصور میکرد
ربما كان العدو يتصور أن قدرتنا الإنتاجية من الصواريخ قد انقطعت، أما معدل إنتاجنا من الصواريخ وكل قدراتنا التسليحية تتزايد بشكل يومي، وخاصة صواريخنا التي تشهد ازدهارا من حيث الكمية والنوعية والتقنية والتصاميم.
قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي، وفي إشارة إلى أن الشعب الإيراني يضغط لتنفيذ الوعد الصادق 3، أوضح أن إيران كبيرة ومقتدرة ومستعدة لكل السيناريوهات، وستحاسب أعدائها حسب قدراتها وانطلاقا من أراضيها كما فعلت في الوعد الصادق 1 و2، مؤكدا أنها لا تسعى لجعل أي أراض أخرى ساحة لمعركتها. رسائل الوعيد والاقتدار الإيرانية تكررت أيضا على لسان قائد الدفاع الجوي في حرس الثورة الإسلامية العميد داود شيخيان، الذي أكد أن إيران ستختبر قريبا منظومة مضادة للصواريخ البالستية محلية الصنع، مشيرا إلى أن هذه المنظومة سترسخ معادلات كثيرة في المجال العسكري وفي أذهان الأعداء، وشدد على أن العدو سيواجه قوة هجومية ودفاعية في أي حرب جديدة.
بعد عملية الوعد الصادق 2 زعم النظام الصهيوني أنه دمر قدرات الدفاع الجوي للجمهورية الإسلامية، ولكن الأضرار التي لحقت بأنظمة الدفاع الجوي جراء العدوان الإسرائيلي الأخير كانت محدودة، حيث تمكنت القدرات المحلية من إصلاح الأنظمة المتضررة بسرعة وتعزيز المعدات الدفاعية بقدرات أعلى.
وبحسب مراقبين فإن إيران أرادت من خلال الكشف عن جزء صغير من قدراتها العسكرية الضخمة أن توجه رسائل حاسمة لأمريكا والكيان الإسرائيلي، خصوصا في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة، بأن يحذروا من اللعب بذيل الأسد.
علق السفير الإيراني في بيروت مجتبى أهماني على انتخاب العماد يوزيف هون رئيس الجمهورية في لبنان، قائلا إنه بعد الجولة الأولى من التصويت في مجلس النواب اتفق داعمو المقاومة مع هون للتصويت لصالحه على أن تؤخذ مصالحهم بنظر الاعتبار ما أدى إلى انتخابه رئيسا. وأكد أماني أن الرسالة الأولى لانتخاب الرئيس اللبناني هي أن مسؤولي الولايات المتحدة والسعودية وفرنسا أدركوا أن هناك حاجة لاتفاق ولا يمكنهم دفع الأمور لصالحهم بمفردهم. وأضاف أن طبيعة الوضع في لبنان تقتضي بأن يكون لدى الرئيس علاقة جيدة مع مختلف الطوائف والقوميات في البلاد. أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة فجر اليوم بانتشال شهيد وإصابة 3 فلسطينيين أثر قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية في محيط مسجد في حي زيتون بمدينة غزة، كما ارتقى 3 شهداء وأصيب آخرون في قصف الاحتلال شقة سكنية في حي الرمال غربي مدينة غزة. وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف طائرات الاحتلال منزلا في محيط المسجد العمري شرق مدينة غزة. وإلى شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع تم انتشال جثمان شهيدا عقب قصف إسرائيلي على بلدة خزاعة. إلى ذلك أكد الدفاع المدني في قطاع غزة اختفاء جثث المئات من الشهداء الفلسطينيين بفعل الانصهار والتبخر، وذلك جراء كمية المتفجرات التي أطلقتها قوات الاحتلال. دانت نقابات إعلامية فلسطينية مقتل الصحفي سائد أبو نبهان برصاص قناص صهيوني في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 203 شهداء. وقال المكتب الإعلامي بغزة في بيان إن أبو نبهان استشهد أثناء قيامه بتغطية صحفية في مخيم النصيرات، واستنكر قيام الاحتلال باستهداف وقتل الصحفيين الفلسطينيين، محملا الاحتلال والدول الداعمة له كالولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة الوحشية. أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن المقاومة أسقطت مخططات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية، مشددا على أن الحل الوحيد هو إنهاء الاحتلال بالكامل. وأشار حمدان إلى أن أي اتفاق في قطاع غزة يجب أن يتضمن وقفا للعدوان والانسحاب الكامل من القطاع. ولفت إلى أن على المجتمع الدولي الضغط على الاحتلال للالتزام بما تم التوافق عليه في المفاوضات، وشدد على مواصلة الكفاح حتى تحرير الأرض وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. حول مستجدات المفاوضات لوقف العدوان على غزة نستمع إلى التقرير التالي.
المحادثات بالتوصل إلى اتفاق بشأن غزة مستمرة في الدوحة القطرية، رسائل إيجابية وتقدم وعمل جدي أفصح عنه المعنيون في المفاوضات. مصدر في المقاومة الفلسطينية قال أن المفاوضات غير المباشرة مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسير بشكل إيجابي، مشيرا إلى أن حركة حماس قدمت رسالة جديدة عبر وسطاء حكومة الاحتلال طرحت خلالها تفكيك النقاط الخلافية والتي لم يتم التوصل إلى صيغة نهائية بشأنها، ويستغلها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في تعطيل التوصل إلى اتفاق. وأوضح المصدر أن المفاوضات وصلت لنقطة هي الأقرب لإتمام الاتفاق منذ انطلاقها، مشيرا إلى أن الوسطاء وحماس ينتظرون ردا إسرائيليا خلال ساعات على الموقف الأخير للحركة. القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أكد أن أي اتفاق مع قطاع غزة يجب أن يتضمن وقفا للعدوان والانسحاب الكامل من القطاع، معتبرا أن المقاومة أسقطت مخططات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية، ومشددا على أن الحل الوحيد هو إنهاء الاحتلال بالكامل. وعلى الجانب الآخر كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن قطر نقلت رسالة إيجابية من حركة حماس إلى الكيان لإحراز تقدم في المفاوضات، وتتعلق الرسالة بقائمة الأسرى ونقاط الخلاف الأخرى بين الجانبين. كما قالت الهيئة أن الكيان وحماس ناقشتا إمكانية وقف إطلاق نار دائم لإيجاد استمرارية بين مراحل الاتفاق، كما توصلتا إلى اتفاق أولي لمفاوضات بشأن المرحلة الثانية مع تنفيذ الأولى. وعلى إثر الرسالة الإيجابية عقد رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا عاجلا مع فريق مفاوض، وفي هذه الأثناء قال مستشار الاتصالات بالبيت الأبيض جون كيربي إن الرئيس جو بايدن تحدث مع فريقه المفاوض في محادثات الدوحة. وأضاف كيربي أن العمل جار بجدية من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة. من جهتي قال مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز إنه لا تزال هناك فرصة لإبرام اتفاق بشأن غزة، وإنه سيعمل بجد على إبرام الاتفاق حتى 20 يناير كانون الثاني، وإن التنسيق مع الإدارة المقبلة جيد جدا، مؤكدا أن هناك فرصة لتحقيق الاتفاق.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اجتماع بالبيت الأبيض إن المشهد في لوس أنجلوس بسبب حرائق الغابات أشبه بساحة حرب وعمليات قصف. وأظهر صور جوية لبعض الأحياء منازل محترقة بالكامل، فيما عبر بعض الناجين عن سعادتهم بعد أن نجوا من هذا الدمار. وفرضت السلطات الأمريكية حظر تجوال في مناطق لوس أنجلوس لحماية الممتلكات التي تم إخلاؤها بسبب الحرائق. وقالت السلطات إن حرائق الغابات هي واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية التي تضرب كاليفورنيا على مر تاريخها. أودت بحياة 11 شخصا على الأقل وألحقت ضررا كليا أو جزئيا لأكثر من 10,000 مبنى. حول الحرائق المتواصلة في كاليفورنيا والدمار الهائل الذي سببته وسط عجز السلطات، نتابع هذا التقرير.
لوس أنجلوس مدينة أمريكية مشهورة عالمية بصناعة السينما أصبحت مسرح حرب بعد الحرائق المدمرة التي تجتاحها منذ أيام. في مساحات شاسعة من منطقة لوس أنجلوس الكبرى لم يتبقى سوى الأنقاض، حيث كانت تقف المنازل والمباني والهياكل الأخرى سابقا، وقد احترقت صفوف السيارات بالكامل لدرجة أنها تحولت إلى لون الرماد ونوافذها اختفت تماما. وعلى الرغم من تراجع قوة الرياح، ما زال انتشار النيران يتواصل في المدينة التي غطى دخان كثيف سماءها، كما أن الظروف لا تزال تثير القلق مع الجفاف الشديد والرياح التي من المتوقع أن تعود لتشتد.
إن إدارة المدينة خذلت إدارة الإطفاء مع استمرار حرائق الغابات الكبيرة في تدمير المدينة، وأن 17 مليون دولار التي تم اقتطاعها من ميزانية إدارة الإطفاء كان لها تأثير سلبي على قدرة الإدارة على مكافحة الحرائق.
ودعت السلطات سكان كاليفورنيا إلى الاقتصاد في استهلاك المياه، لأن 3 خزانات تغذي محطات مكافحة الحرائق فرغت بسبب مكافحة النيران.
أدعو إلى إجراء مراجعة مستقلة كاملة لخدمات توزيع المياه في المدينة. إن نقص إمدادات المياه وفقدان الضغط في صنابير الإطفاء في اللحظات الأولى مقلق جدا.
ولحماية الممتلكات التي تم إخلاؤها بسبب الحرائق، فرضت السلطات الأمريكية حظر تجوال في مناطق بالمدينة.
إن حظر التجوال ينطبق على المناطق التي تم إخلاؤها، لا يمكن الحضور في هذه المناطق المتضررة. إذا كنت هناك فأنت عرضة للاعتقال، ونحن نفعل ذلك لحماية المنشآت والمنازل التي غادرها السكان.
وأودت حرائق الغابات المستعرة بحياة 11 شخصا على الأقل وتسبب في تدمير أكثر من 10,000 مبنى، واعتبرت السلطات الأمريكية هذه الحرائق بأنها أسوأ الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها ولاية كاليفورنيا على مر تاريخها.
تواصل جماعات مسلحة خارجة عن القانون في سوريا تنفيذ انتهاكات وإعدامات ميدانية وثقها المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأكد المرصد في تقرير له أن عناصر الجماعات المسلحة ارتكبوا مئات الجرائم بحق المدنيين أغلبها في الساحل السوري ومدينتي حمص وحماة، مشيرا إلى اعتداءات متزايدة بالعاصمة دمشق ومحيطها. وقال المرصد إنه وثق مقتل 157 شخصا بينهم نساء وأطفال في 80 جريمة قتل بالساحل السوري وحمص وحماة، وهي المناطق التي شهدت إعدامات ميدانية منذ سقوط نظام الأسد، مؤكدا أن هذه المناطق أصبحت ساحة لمواجهات متكررة وما زاد من معاناة السكان المحليين. المزيد بشأن الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة في سوريا، نستمع لهذا التقرير.
انتهاكات وإعدامات ميدانية بالجملة تواصل تنفيذها جماعات خارجة عن القانون في سوريا، ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل العشرات بدم بارد منذ سقوط نظام الأسد. المرصد السوري وفي تقرير له قال إن المسلحين ارتكبوا مئات الجرائم بحق مدنيين أغلبها في الساحل السوري ومدينتي حمص وحماة، كما أشار إلى اعتداءات متصاعدة في العاصمة دمشق ومحيطها، وقال إنه وثق مقتل 157 ضحية في 80 جريمة قتل بالساحل السوري وحمص وحماة منذ سقوط النظام، مشيرا إلى أن حمص وحماة والساحل شهدت إعدامات ميدانية وأن من بين الضحايا أطفالا ونساء، مؤكدا أن هذه المناطق أصبحت ساحة لمواجهات متكررة ما زاد من معاناة السكان المحليين. كما نشر المرصد مقطع فيديو لجماعة مسلحة قال إنها تابعة للإدارة العسكرية وهي تقوم بإعدام شخص في الشارع دون محاكمة، قالوا إنه متهم برفع تقارير كيدية سابقا. وحذر مدير المرصد السلطة الحالية بقيادة أحمد الشرع أبو محمد الجولاني من اتساع الانتهاكات، وقال إنها قد تتم بالإذن منه أو أنه لم يستطع السيطرة على الجماعات المسلحة، مشيرا إلى أن جميع الانتهاكات كانت تطال الطائفة العلوية والطائفة الشيعية، وهذا ما سيؤدي إلى اتساع وتدويل الأزمة في سوريا. وتشير المعلومات إلى عمليات اعتقال وإخفاء قسري وعمليات قتل بعد الاعتقالات، حيث يعثر على جثث المعتقلين في أماكن مختلفة. ونقلت مشاهد لوسائل التواصل الاجتماعي استدعاء المسلحين والد وزير الخارجية السوري السابق فيصل المقداد الذي يبلغ من العمر 85 عاما وتعرضه للإهانة.
وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها لمناطق متفرقة بالضفة الغربية تخللتها مواجهات مع الشبان بعد ساعات من اعتقالها 15 فلسطينيا بينهم سيدة. واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال وسط مخيم العروب شمال الخليل، ما أسفر عن إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال. كما اقتحمت قوات الاحتلال مناطق عديدة في بيت لحم والخليل ورام الله وجنين، وقامت بمداهمة وتفتيش المنازل وإيجاد مضايقات للمواطنين الفلسطينيين. وقبل ذلك اعتقل جيش الاحتلال 15 فلسطينيا بينهم سيدة إلى جانب عائلة فلسطيني مطارد يزعم الاحتلال أنه أحد منفذي عملية الفندق الأخيرة في قلقيلية والتي أسفرت عن مقتل 3 صهاينة. طالبت منظمة الصحة العالمية باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لتسيير وصول طواقمها لمستشفى العودة في قطاع غزة لإبقائه قيد التشغيل. وأفادت المنظمة في بيان بأنها تحاول الوصول إلى المستشفى لإعادة إمداده وتقييم الوضع في مستشفى كمال عدوان المعطل بالكامل، منوهة على أن طواقمها لم تتمكن من ذلك بسبب الطرق المتضررة، فضلا عن عدم كفاية تسهيلات الوصول من قبل سلطات الاحتلال. وأوضحت أن مستشفى العودة هو آخر مستشفى يعمل جزئيا في محافظة شمال غزة ويعاني من نقص حاد في الوقود والإمدادات الطبية الأساسية. قال المفوض العام لوكالة الأونروا إن الوكالة هي الوصي الأمين على هوية اللاجئين الفلسطينيين وتاريخهم. وأكد فيليب لازاريني في بيان أنه تم حفظ سجلات عائلات اللاجئين الفلسطينيين وأرشفتها على مدار الأعوام 75 الماضية، مضيفا أنه تم نقل آلاف الملفات الأرشفية من الضفة والقطاع إلى مكان آمن وتحويلها إلى ملفات رقمية. وقال أن الحفاظ على هذه الملفات أمر مهم لدعم حقوق لاجئي فلسطين بموجب القانون الدولي. في ختام حصادنا الأخباري هذا تذكير بعناوين: طهران تزيح الستار عن مدينة صاروخية جديدة وتؤكد أن منظوماتها الصاروخية تزداد باستمرار. الاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة واختفاء جثامين مئات الشهداء بسبب الانصهار والتبخر. استمرار حرائق الغابات في لوس أنجلوس، وبايدن يقول إن المشهد في المدينة أشبه بساحة حرب. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال الإمام علي عليه السلام: إن الإنسان لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل، الصائم بالنهار، الضامئ بالهواجر. سئل الإمام الحسن عليه السلام عن العقل قال: العقل حفظ كل ما استوعيته. قال الشاعر محمود الوراق: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله، وإن طالت الأيام واتصل العمر. إذا مس بالسراء عم سرورها، وإن مس بالضراء أعقبها الأجر. قيل: يحتاج الحق إلى اثنين، واحد ينطق به والآخر يفهمه. قال أحد الفلاسفة: الخطأ مع الاسترشاد أفضل من الصواب مع الاستبداد. قيل: عصبة الأشراف تظهر بأفعالها، وعصبة الأدنياء تظهر بألسنتها. وقالوا: الشكر معرفة العجز عن الشكر. وقد روي أن داود عليه السلام قال: إلهي كيف أشكرك وشكري لك نعمة من عندك؟ فأوحى الله تعالى إليه: الآن قد شكرتني. وفي هذا يقال: الشكر على الشكر أتم الشكر. من كلام مصطفى النحاس: إذا كان اعتناق المبدأ القويم فضيلة، فإن الثبات على هذا المبدأ هو فضيلة الفضائل. ومسك الختام قول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما قل وكفى خير مما كثر وألهى.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة التاسعة عشرة.
Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من مسلسلنا الإذاعي مسيرة المجد. أحبتي، السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى على يد أحد إقطاعي مدينة خمين الإيرانية بنحو 6 أشهر، وقد تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام في الحلقات 11 الأولى من المسلسل. وعرضت الحلقات التي تلتها البيئة الاجتماعية والأوضاع التي عاشتها إيران إبان الحرب العالمية الأولى، والتي تأثر بها السيد روح الله وغذت توجهاته الدينية والسياسية. السيد روح الله ذهب إلى سلطان آباد ليلتحق بحوزتها الدينية وهو في 16 من عمره. أستاذ السيد روح الله الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي الذي كان يملك أقوى حوزة دينية في سلطان آباد أو في إيران كلها، تقبل دعوة أهل مدينة قم المقدسة وعلمائها لنقل حوزته إليها. ومنذ انتقال الشيخ الحائري إلى قم، هاجر الإمام السيد روح الله إليها أيضا ليكون جزءا من مشروع الشيخ الحائري في تربية علماء ومجتهدين لتعزيز مرجعية دينية في قم قادرة على التأثير في القرار الوطني ومواجهة التبعية الغربية ومشاريع علمنة المجتمع، والتي خططت لها بريطانيا بدعمها لرضا خان على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة. وكان رضا خان قد قاد وحدات من القوزاق لتنفيذ انقلاب طهران. المخطط البريطاني بتنفيذ من رضا خان تنبه له مبكرا علماء دين كالسيد المدرس في مواقع السياسة، وعلماء كالإمام السيد روح الله في مواقع الحوزات الدينية. وإليكم تتمة الأحداث.
يا سيد روح الله.
نعم.
هل لديك وقت لأتحدث معك؟
لدي نحو ربع ساعة قبل بدء مذاكراتي للدروس. تفضل يا صديقي ميرزا محمد حسين، تفضل، هات ما عندك.
شكرا لك يا سيدي. كأنك لم تخرج اليوم من غرفتك منذ الصباح، أليس كذلك؟
ماذا تريد أن تخبرني به؟
الشائعات تقول إن البلاشفة الروس ضالعون في انقلاب رضا خان، ويستدلون على ذلك باعتقال السيد حسن المدرس بعد تنفيذ الانقلاب مباشرة.
الانقلاب مخطط بريطاني، لا تشك في ذلك يا محمد حسين.
نعم،
البريطانيون هم الذين يروجون هذه الإشاعات لإبعاد الأنظار عن دورهم المخرب. فالبريطانيون يعانون من مشاكل مالية كبيرة بسبب الحرب العالمية.
نعم.
وعلى بريطانيا أن تخرج أعدادا كبيرة من جنودها من الدول التي تهيمن عليها، ولذلك تبحث في هذه الدول عن عملاء يحققون لها مصالحها وأهدافها.
ترى أين هم السياسيون الذين كانوا يقاتلون من أجل تحقيق تحولات سياسية وتغييرات في بنية الدولة خلال الحركة الدستورية؟
هؤلاء السياسيون يا صديقي يدافعون عن أهداف الحركة الدستورية في البلاد ما لم تتعارض مع مصالح وسياسات بريطانيا وروسيا. تم اعتقال 200 أو 300 شخص خلال الانقلاب، بينهم شعراء وكتاب ونواب وعلماء كالسيد حسن المدرس. فلماذا لم نسمع صوتا من هؤلاء السياسيين؟ إذا كان الانقلاب من صنع البلاشفة، فلماذا يعقد الانقلابيون اجتماعات مع السفير والجنرال البريطاني؟ الأخبار التي تصل من طهران تكشف مخططاتهم.
من المقرر أن يصبح رضا خان وزيرا للدفاع في حكومة السيد ضياء الطباطبائي.
السيد ضياء صحفي صديقي، ولا يملك سلطة كالتي يملكها رضا خان. والبريطانيون يتطلعون إلى بلطجين كرضا خان لتنفيذ مآربهم،
وهو كذلك. نعم،
فإن رأيت يا صديقي أن بريطانيا فسحت المجال لتولي السيد ضياء رئاسة الحكومة بعد الانقلاب، إنما هو بهدف أن تضفي على الانقلاب طابعا سياسيا لإخفاء أهدافها العسكرية، وهذا الصحفي وجوده فقط لتحسين صورة الانقلاب، وما إن تنتهي صلاحيته حتى يتم إبعاده من الساحة.
كيف عمل كيف حبس
السيد حسن؟
وأنا سجنوا فيهم وأنا مسجون
جميعا. اسمعوا هذا الخبر عن الانقلاب.
ها؟
وإن كان قد وصل إلى حوزتنا الدينية هنا في أصفهان بعد نحو شهر من نشره. أتعلمون من تم اعتقاله من قبل الانقلابيين بعد أن ذهب إلى مقرهم بنفسه؟
السيد حسن المدرس
مشير الدولة أحمد شاه.
حتماً السيد ضياء.
لا يا أخي، لا لا، فالسيد حسن المدرس اعتقلوه في بيته بعد أن أبرحوه ضرباً بالعصي. لا يا عزيزي، الذي ذهب بنفسه إلى مقر الانقلابيين هو الأمير القاجاري المخادع عبد الحسين ميرزا فرمان فرما، وذلك طمعاً في الحصول على غنيمة.
ولماذا حبسوه وهو انضم إليهم؟
المسكين تفاجأ بأن الذي يقود الانقلاب هو خصمه رضا خان، فلم يرى نفسه بعدها إلا في الحبس. فرمان فرما كان قد كال السيل من الشتائم على رضا خان قبل عدة أشهر في كرمانشاه.
أنت الذي كنت تتكلم بحماس؟
تقصدني أنا؟
تعال إلى هنا. تعال. من كان يتحدث بلباقة هنا؟ أليس أنت؟
أنا فقط كنت أقرأ أخبار الانقلاب أمام طلبة علوم الدين، فالأخبار لا تصل إلى الناس بسرعة، وكان مكتوبا في الصحيفة أن الأمير فرمان فرما قد تم اعتقاله.
أنت لم تكن تقرأ فقط، وإنما كنت تعلق على الأخبار. أنا سمعت بنفسي على الأخبار.
الأخبار قديمة، ولم يكن يرق للمستمعين أن أنقلها لهم كما هي، فأحببت أن أضيف لها الشيء من الحماس.
اخزع أيها الحقير، أن أنت حتى تغير الخبر وتريد أن تقرأه بطريقتك الخاصة على عموم الناس. ها؟ تعال تعال لأخذك إلى الحبس بجوار الأمير الذي ذكرت قصته.
دعني.
حرك أيها
الأخير. دعني.
دعني.
دعني. دعني.
Thank you.
يا سيد روح الله.
نعم يا ميرزا.
اتفاق عام 1919 الذي تم تعليقه 17 شهرا،
نعم،
تم تفعيله من جديد من قبل حكومة الانقلاب بطلب من الدولة البريطانية، أليس كذلك؟
يا محمد حسين، ألا تعلم لماذا وأنت طالب علوم دينية متنور كما أعرفك؟
شكرا.
إن هذا الاتفاق وإن تضمن بنودا عن استقلال وسيادة إيران، إلا أن بنوده الأخرى تتحدث عن مصالح بريطانيا. الفرنسيون هم أيضا قالوا إن البريطانيين ومن خلال هذا الاتفاق يستطيعون بسط إمبراطوريتهم. أما الأمريكيون فيعتقدون أن الاتفاق سيجعل من إيران محمية لبريطانيا.
لله درك ولتحليلك. إذن عندما لم يستعد أي سياسي أن يتحمل العار جراء تنفيذ هذا الاتفاق، اضطر البريطانيون أن يأتوا بشخص يستطيع أن ينفذه، أليس كذلك؟
نعم، أعتقد أن الانقلاب تم في الأصل لتنفيذ هذا النوع من الاتفاقات يا صديقي. سيد ضياء هو عميل لبريطانيا، ولكنه لا يملك السيطرة وقدرة التحكم برجال السياسة،
وهو كذلك،
فلذلك يريدون أشخاصا كرضا خان وسياسيين أقوياء يساعدونه في تأمين مصالح البريطانيين.
لله درك يا سيدي يا روح الله.
ترأس السيد ضياء الطباطبائي حكومة الانقلاب التي نفذت حملة اعتقالات طالت أمراء قاجار وشخصيات سياسية ونواب وعلماء كالسيد حسن المدرس. وأشيع أن رضا خان سيتولى وزارة الدفاع في الحكومة الانقلابية. وأعرب السيد روح الله عن اعتقاده بأن البريطانيين يتطلعون إلى بلطجي كرضا خان لتنفيذ مآربهم وفسحهم المجال للسيد ضياء، إنما هو بهدف إضفاء الطابع السياسي على الانقلاب لإخفاء أهدافهم العسكرية، وما إن تنتهي صلاحية السيد ضياء حتى يتم إبعاده من المشهد. والكلام للسيد روح الله الذي قدر له أن يشهد كل هذه التحولات السياسية وهو في سني شبابه.
أيها السادة، أيها الأمراء والرؤساء والوزراء، أيها الشعراء والخطباء والكتاب الموجودون هنا في الحبس، وكذلك نواب الشعب المحترمون الذين تشرفتم في هذا السجن. عفواً، أنتم لم تشرفوا إلى هذا السجن وإنما جاءوا بكم عنوة. أقول لكم إن حكم إعدامكم بيدي، نعم بيدي هذه، وحكم خلاصكم أيضا بيدي. لا تخطئوا، فلم يصدر حكم بخلاصكم من المشنقة، ولكني أستطيع أن أساعد في صدور مثل هذا الحكم. أجل،
لكن كيف ننجو من حكم الإعدام؟
قلت إنه لم يصدر حكم بخلاصكم من الإعدام، فقد أصدر رئيس الوزراء حكما عاما بأنكم مخلون بالأمن، والملك أحمد شاه أوعز منصب رئاسة الوزراء للسيد ضياء، فلذلك الذي يوجهون له تهمة الإخلال بأمن الحكومة سيكون مخلا بأمن الملك أيضا. قلت إن الأمر ليس بيدي، ولكن عليكم أن تبذلوا مساعي تشجعني على طلب العفو لكم من رئيس الوزراء.
لا أحد سيمتنع عن فعل ما يمكن أن يؤدي إلى خلاصه من حبل المشنقة. تفضلوا، ماذا تريدون أن نفعل؟
حسنا يا فرمان فرما، أنت تحدثت بالنيابة عن الأمراء وربما عن جميع السجناء، إذن هاك هذه الأوراق وهذه الأقلام، فليدون كل منكم فيها المبالغ التي ستخلصه من الإعدام حتى يتم دفعها من قبل أهله، وهي مبالغ تنجيكم من الإعدام فقط وليس من الحبس طبعا في الوقت الحالي.
سلمونا الأوراق.
لا تتزاحموا، لا تتزاحموا على الأوراق، فما دمت هنا سيكون لديكم متسع من الوقت لتدوين حجم الفدية من المسكوكات الذهبية التي ستدفعونها لشراء حياتكم.
أنا دونت الطلب ويمكنكم تحديد المبلغ الذي تراه مناسبا يا سيدي. تفضل تفضل.
وهذه طريقة جيدة أيضا. طيب، سأتولى أنا بنفسي تحديد المبلغ. كم تساوي حياتك يا ترى؟ ها؟ أنت يا سيد حسن المدرس، لماذا لا تسعى لإنقاذ حياتك؟ هل أنت زاهد فيها إلى هذا القدر؟ أم أنك عارف أن لا أحد سيدفع شيئا لشراء حياتك؟
اسمع مني ما أقول، أبلغ عني رسالة إلى ابن عمنا أنك كنت تستطيع القيام بذلك في اليوم الأول من اعتقالنا، عندما كانت الفرصة متاحة لك لم تفعل ذلك حينها، والآن ستذهب خالي الوفاض.
من تقصد من ابن عمك يا سيد حسن؟
ومن ينبغي أن أقصد سوى السيد ضياء؟ ومن أرسل هذا القوساق المسؤول عن السجن ليبتزنا سوى السيد ضياء؟ هذا السيد سوف لن يمنح فرصة للحصول على ما يريد، بالتأكيد سيعزلونه قبل ذلك. كان الهدف من مجيئه فقط هو أن يكون أداة لإيصال رضا خان مير بانج إلى مواقع السلطة في طهران، وقد أوصله.
نعم صحيح، نعم صحيح، نعم صحيح، نعم صحيح، نعم كلام السيد
سمعت أنك تريد الذهاب إلى طهران يا سيد روح الله، عليك بتوخي الحذر، فطهران لم تستعد وضعها الطبيعي حتى يمكنك السفر إليها.
الأوضاع صارت أهدأ من ذي قبل يا أخي، فقد عزلوا السيد ضياء وأبعدوه إلى أوروبا. أحمد قوام السلطنة الذي حبسه السيد ضياء أخرجوه من السجن ليتولى رئاسة الوزراء، والنواب عادوا إلى المجلس.
نعم،
أنتم أكيدا سمعتم كيف أدخل النواب إلى المجلس. كانوا في الاعتقال لثلاثة أشهر، فأدخلوهم بحالتهم تلك، بملابسهم التي لم يغيروها منذ اعتقالهم، وبشعورهم التي لم ترى المقص لفترة طويلة.
السيد حسن المدرس كانوا قد نقلوه من طهران إلى سجن قزوين، فلذلك أفرجوا عنه في قزوين.
قالوا إن قوام السلطنة عندما تسلم حكم رئاسة الوزراء أطلق سراح جميع السجناء، ولم نسمع أن السيد المدرس كان معهم.
بالتأكيد يطلقون سراح السيد يا ميرزا محمد حسين.
نعم،
إذ لا معنى أن يميزوه عن سائر السجناء الذين اعتقلوا بعد الانقلاب، بل كان هو أولهم.
ولكن منطق القوة لا يحتاج إلى دليل سيد روح الله. الحق مع أخيكم الأكبر، الأفضل أن لا تذهبوا إلى طهران في الوقت الراهن.
ولكن لماذا جاء أحمد قوام؟
لم نعرف لماذا حصل هذا الانقلاب أساسا يا سيدي. حبس الأمراء والسياسيين المقربين من الملك، قللوا 10 تومانات من راتب الملك، قللوا من بذخ الأمراء، ثم عاد هؤلاء الأمراء والسياسيون إلى السلطة، فقوام السلطنة هو أيضا ينتسب إلى عائلة القاجار ويحسب على الأمراء أيضا.
ولكن أصبح رضا خان على رأس القيادة العسكرية، والكل يسمع له ويطيع، وحتى قوام أبقاه في منصب وزارة الدفاع.
يا أخي، كنت أعرف أن السيد ضياء لا يملك القرار، ولكني لم أعلم أسباب كل ما حصل من انقلاب واعتقالات. فالملك ورئيس الوزراء ورؤساء سائر القوى عادوا إلى مواقعهم السابقة.
نعم،
الانقلاب يبدو أن هدفه كان فقط إيصال رضا خان ميربانج إلى مواقع كوزارة الدفاع وقيادة العساكر.
هذا صحيح.
ولكن نجد أن الدكتور مصدق الذي كان حاكما لولاية فارس أقاله من منصبه عندما لم يعتني ببلاغ الملك تعيين السيد ضياء في منصب رئاسة الوزراء، ثم تعرض لتأنيب شديد وحتى التهديد من قبل السيد ضياء، ولم يعيدوه إلى منصبه.
ميرزا محمد حسين، شيراز تختلف عن طهران التي تعكس لك بوضوح حقيقة ما يجري في البلاد.
عدد من الحكومات السابقة لم تكن مستعدة لتنفيذ اتفاق 1919، واليوم قد تم تنفيذ الاتفاق، ولم يكن أحد مستعدا لإعطاء مناصب عليا لرضا خان ميربانج، واليوم تجده قائدا للقوات ووزيرا للدفاع. أليست هذه بأحداث وتحولات مهمة؟ ميرزا محمد حسين.
نعم.
ألا ينبغي أن تكون في هذه الساعة في الدرس؟ كنت تذهب كل يوم إلى الدرس عند عودتي من جلسات مناقشة الدروس.
درس المكاسب معطل يا روح الله منذ يومين بسبب مرض أستاذي الشيخ علي.
ماذا؟
ولا أنوي تغيير أستاذي، سأنتظر أن يستعيد عافيته بإذن الله ويعود للتدريس، وحتى ذلك الوقت أقضي أوقاتي في المطالعة والتباحث.
ولكن أرى حاليا في يدك صحفا تطالعها يا محمد حسين.
نعم، حاليا فقط، لكني اتفقت مع طلبة حول جلسات المراجعة والتباحث كبديل عن درس الشيخ علي.
وماذا تقول الصحف؟
صحف الانقلاب هي تريد أن تظهر للناس أنها تعمل لصالحهم ولصالح الوطن، فتحدثت في عهد رئاسة السيد ضياء عن 3 إجراءات.
وما هي هذه؟
أحدها إلغاء قانون حصانة مواطني جمهورية أذربيجان السوفيتية والقوقاز وجورجيا وأرمينيا والعثمانيين ومواطني العراق والشام، كما قللوا مخصصات الملك والأمراء وعوائل القاجار. وأخيرا أصدروا قانونا يحظر تناول وبيع وشراء المشروبات الكحولية.
وأي منها تم تنفيذه يا ميرزا؟
قالوا إنه لم يتم العمل بقانون إلغاء الحصانة أو حظر المشروبات الكحولية بسبب عدم إمكانية تطبيقه حاليا يا سيدي.
ومن يصدر هذه القوانين؟ أشخاص كرضا خان الذي لا يعرف القراءة والكتابة حتى؟ هل يستطيع تدوين مثل هذه القوانين؟ أم إنها كتبت من قبل جهات تعرف ما هو الهدف من صدورها؟
أبلغت حكومة الانقلاب كافة الدوائر بإمكانية استخدام وتوظيف مستشارين من 4 دول، هي السويد وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا.
هذه هي الأوضاع كما تراها يا ميرزا محمد حسين.
نعم.
أما نحن فعلينا في الوقت الحالي إيلاء اهتمام بالغ بدروسنا الدينية،
وهو كذلك بإذن الله وبتوفيقه ورعايته.
منذ انتقال الشيخ عبد الكريم الحائري أستاذ الإمام السيد روح الله إلى قم، هاجر الإمام هو أيضا إليها ليكون جزءا من مشروع الشيخ الحائري لتربية علماء دين لتعزيز مرجعية دينية في قم قادرة على التأثير في القرار الوطني ومواجهة التبعية الغربية ومشاريع علمنة المجتمع والتي خططت لها بريطانيا بدعمها لرضا خان على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة. هذا المخطط تنبه له مبكرا علماء دين كالسيد المدرس في مواقع السياسة وعلماؤك الإمام السيد روح الله في مواقع الحوزات الدينية. السيد ضياء الذي ساعد رضا خان في تنفيذ انقلاب عسكري في طهران وترأس حكومة الانقلاب عزل من منصبه وعين الملك بدلا عنه، وبالتوافق مع رضا خان أحمد قوام السلطنة الذي كان قد حبسه السيد ضياء مع عدد من الأمراء والشخصيات الصحفية والسياسية ومن بينهم السيد حسن المدرس، فيما أصبح رضا خان قائدا للجيش ووزيرا للدفاع. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
14 نور على بابه وجب الرب كتب آية بكتابه قلبي لقش 14 نور على بابه وجب الرب كتب آية بكتابه
قلبي بغرامه يعلن هيامه حب الامامه رغم الملامه وسلك بدربهم المصطفى بالعدد عترته حسبهم بالاسم والوصف عن وحي كتبهم ذوب في حب النبي يلا يا فادي وانا اعرف دقتك يا علي تنادي فاطمة يا فاطمة صار لك ودادي عن وعي مو عن جهل ما خذ اعتقادي حب المحمد للمرتضى امتد هيا علي شهد فاطمة المسند حبها علامة لأهل الكرامة لأهل الكرامة حبها علامة حسن مهجتي ذابت بخسالة للحسين أنا انتمي هو كل نصيبي بيك سودن العشق والله يا حبيبي أدعو باسمك واعتقد سامع ومجيبي فرقتك بي جرح شوفتك طبيبي عاشق وحبك وقلبك تبك معشوق حسبك عين على دربك هجرك ندامة قربك سلامة قربك سلامة هجرك ندامة
الثالثة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم مستمعين الكرام هذه نشرة إخبارية استهلها بالعناوين طهران تزيح الستار عن مدينة صاروخية جديدة وتؤكد أن منظوماتها الصاروخية تزداد باستمرار الاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة واختفاء جثامين مئات الشهداء بسبب الانصهار والتبخر